الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 23 والأخير من كتاب الطهارة من خلاصة الأحكام على بلوغ المرام. قال عن أم عطية رضي الله عنها قالت: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. رواه البخاري وأبو داود. والصحيح لا قبل الحيض ولا بعد الحيض، الصفرة والكدرة ليست بحيض، لا قبل ولا بعد، بل بعض أهل العلم يرى أنها ولو كانت في وسط الحيض ليست بحيض. ما كنا نعد الصفرة والكدرة شيئا، لأن كلمة بعد الطهر هذه سيأتي أنها غير صحيحة معلة. ساق المصنف الحديث لبيان حكم الصفرة والكدرة، وهو تغير لون الدم من الحيض إلى الأصفرار وغير ذلك. قوله الصفرة هي ميل لون الدم إلى مثل غسيل اللحم. حكم الكدرة والصفرة في رواية البخاري لا نعدها شيئا بدون ذكر بعد الطهر، وفي رواية أبي داود بعد الطهر شيئا وقد علت بالشذوذ، وذلك أن الإمام البخاري إنما تركها مع إخراجه لأصل الحديث لعلة فيها. انظروا كيف حصل الخلاف. كلمة بعد الطهر جعلت بعض العلماء يقول إذا كانت قبل الحيض أو في حال الحيض فإنها حيض، ولو حذفنا هذه الكلمة وقلنا غير ثابتة تكون ما كنا نعد الصفرة والكدرة شيئا. فتلخص لنا أن العلماء ثلاثة أقوال: الأول أنها بعد الطهر لا تعد شيئا لهذا الحديث، الثاني أن الكدرة والصفرة لا تعد شيئا مطلقا سواء كانت قبل الحيض أو في وسطها أو في آخرها، وهو ذا قول قوي لظاهر الحديث، الثالث أن الصفرة والكدرة لا تعد شيئا إذا كانت في أواخر الحيض. وقد تقدم أن الطهر له علامات: الأول الجفاف، الثانية ظهور الصفرة والكدرة، الثالثة خروج رطوبة بيضاء تسمى بالقصة، الرابع انقطاع خروج الدم. قال عن أنس رضي الله عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة لم يؤكلوها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. رواه مسلم. ساق المصنف الحديث لبيان جواز مؤاكلة المرأة ومجامعتها في البيوت. حال الناس في الحائض والناس في شأن المرأة الحائض ثلاثة مذاهب: الصنف الأول أهل الإسلام الذين لازموا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فهم ملتزمون بنظافة البدن كما أنهم ملتزمون بنظافة الروح، وهكذا يعتقدون في المرأة أنها لا تنجس إلا موضع الدم. الصنف الثاني اليهود، فإنهم يشددون في شأن المرأة الحائض حتى لربما جعلوها في غرفة لوحدها. الصنف الثالث النصارى، فإنهم أهل القذارة إذ لا يبالون بمثل هذه الأشياء وربما يأتي أهله في أيام حيضها. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض. متفق عليه. فيه جواز معاشرة الرجل لزوجته ما لم يقع في المحذور الأعظم وهو الجماع، ومعاشرة الحائض في فرجها في أيام حيضها يعد كبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من عظائم الآثام. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال: يتصدق بدينار أو نصف دينار. رواه الخمسة وصححه الحاكم وابن القطان، ورجح غيرهما وقفه وهو الصحيح، وقد كان شعبة يحدث به ثم ترك، فقالوا له: كنت تحدث بهذا الحديث؟ قال: كنت مجنون فصحيت. هذا من أقوى الأدلة على إعلاله. ساق المصنف الحديث لبيان كفارة من أتى امرأة وهي حائض، والحديث اختلف فيه العلماء المتقدمون المتأخرون تصحيحا وتضعيفا، وكان قد رواه شعبة مجودا له ثم رجع عنه، فقيل له: أما كنت ترفعه؟ قال: كنت مجنونا فصححته. ورجح الموقوف الدارقطني والبيهقي ومال إليه النسائي وضعفه آخرون كما في التلخيص وغيره. قوله يتصدق بدينار، قال بعض أهل العلم يتصدق بدينار إذا كان في أول حيضها، والدينار هو 4 جرامات وربع من الذهب، وذهب بعضهم أهل العلم أنه لا يجزي أن يعطي ذهبا على غير صورة الدنانير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالدينار، والصحيح أن الكفارة هي التوبة إلى الله عز وجل من عدم غشيانه لامرأته وهي حائض. قال وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ متفق عليه في حديث. قال ساق المصنف الحديث لبيان تحريم صيام المرأة وصلاتها حال حيضها، ويخالف في هذا الخوارج وبعض العقلانيين، وإلا فإن الله حرم عليها ذلك. قال العلماء: والعلة في ذلك أن الصوم لا يتكرر وقضاؤها لا مشقة فيه، بينما الصلاة تتكرر في اليوم الواحد وربما يكون في قضائها مشقة والله أعلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لما جئنا سرف فتح أولي وكسر ثاني موضع قريب إلى مكة، قالت: حطه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. متفق عليه. في حديث طويل ساق المصنف الحديث لبيان أن الحائض يحرم عليها الطواف بالبيت، ولها أن تقرأ القرآن، ولها أن تدخل المسجد على الصحيح. وقوله سرف منطقة تبعد من الحرم حوالي 16 كيلومتر بين مكة والمدينة، وإن شئت أن تقول بين التنعيم والجموم، فيهما في فيها قبر ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. حكم الطهارة في الطواف استدل به الجمهور أهل العلم على اشتراط الطهارة في الطواف بالبيت ولا دلالة فيه، وسيأتي في الحج. قال وعن معاذ رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يحل الرجل من امرأته وهي حائض، قال ما فوق الإزار، رواه أبو داود وضعفه. ساق المصنف الحديث لبيان جواز الاستمتاع بالزوجة فيما دون الفرج. قال أبو داود وليس هو يعني الحديث بالقوي وفيه زيادة، وهي والتعفف عن ذلك أفضل، وهي زيادة منكرة. قال وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت كانت النفساء تقعد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نفاسها 40، رواه الخمسة إلا النسائي واللفظ لأبي داود، وفي لفظ الله ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس، وصححه الحاكم. ساق المصنف الحديث لبيان مدة النفاس. قال الزيلعي في نصب الراية حديث هذا الباب أحسنها حديث مسها الأزدية، مع ذلك مسها هذه مجهولة، مسها أم بسه. قال العمراني في البيان وأما دم النفاس فإنه يحرم ما يحرم الحيض ويسقط ما يسقط الحيض، لأنه حيض مجتمع لأجل الحمل، فإذا وجدت المرأة وخرج منها دم بعد الولادة كان نفاسا سائلا، خلاف وإن خرج قبل الولادة لم يكن نفاسا، وإن خرج مع الولادة ففيه وجهان. انتهى. قال أبو محمد الصحيح أن الدم الخارج بسبب الولادة هو نفاس كان قبل الولادة أم بعدها. يشترط العلماء يعني حصول الطلق معه، إذا كانت تطلق وخرج الدم فهو نفاس، إذا كان دم يسيل بدون طلق فليس بنفاس. مسألة هل كل ما يخرج عند الوضع يكون نفاسا؟ قال الشيخ ابن عثيمين الشرح الممتع لا يخلو هذا من أحوال: الأول أن تسقط نطفة فهذا الدم دم فاسد وليس بنفاس، الثاني أن تضع ما تم له 4 أشهر فهذا نفاس قولا واحدا، الثالث أن تسقط علقة واختلف في ذلك، فالمشهور من المذهب أنه ليس بحيض ولا نفاس، هذا الصحيح. الرابع أن تسقطه مضغة غير مخلقة، فالمشهور من المذهب أنه ليس بنفاس. الخامس أن تسقط مضغة مخلقة بحيث يتبين رأسه ويداه ورجلاه، فأكثر أهل العلم والمشهور من المذهب أنه نفاس. حكم غسل النفاساء: ويجب عليها إذا نفست أن تغتسل حتى ولو خرج الطفل بدون دم، فإن النفاس من موجبات الغسل. بهذا نكون قد انتهينا في هذه الليلة الموافق للـ27 الشهر 11 عام 44 و400 ألف من كتاب الطهارة من بلوغ المرام.